أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في تنبيهات نستفيدها من جملة الكلمات التي والروايات التي وردت في أمر التقية. الأمر السادس والتنبيه السادس أن المستفاد من تراث الشيعة أن التقية إنما أثبت أمرين مهمين. الأمر الأول استفادة الضغوط الشديدة على الشيعة الإمامية على مر الزمن، فإنه لم يستعمل التقية بهذا هذا الوسع إلا الشيعة الإمامية. هم استعملوا التقية ولا ريب ولا أشكال، وتقدم إثبات ذلك، لكنها في فترات معينة. ولكن الشيعة لما كانوا مورد الظلم والطغيان استمر هذا الضغط عليهم حتى عصرنا الحاضر. فلا إشكال في أنه هذا أمر استفدناه من أخبار التقية، أن هناك ضغط شديد على شيعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله على مر الزمن. الأمر الثاني أن التقية إنما أثبت استقامة سلوك الشيعة، استمراريتهم في الوجود، حفظ تراثهم حينئذ واستقامة فكرهم. التقية أفادتنا هذا الأمر، مسيرة استدامة مسيرة الشيعة، استقامة فكرهم، حفظ تراثهم تفوقهم على غيرهم في العلوم. هذا الذي استفدناه من التقية. وهذه التقية لما وقعت على الشيعة، لأنهم وقعوا مورد الظلم، كانت في فترات متعددة شدة وضعفا. ففي عصر الأئمة صلوات الله عليهم إنما كانت التقية في أقصى درجاتها، لأن الأئمة هم المقصودون كانوا من الظلمة والحكام. ثم بعد ذلك كانت هناك فترات في عصر بني أمية، بعد عصر العباسيين، أواخر العباسيين، ثم في العصور اللاحقة بعد العباسيين كانت الضغوط موجودة ومستمرة. في عصر الحديث الذي كان في أواخر العباسيين كان ضغط شديد على الشيعة. في عصر السلجوقيين الذين استولوا على بغداد أيضا كانوا في شدة وتقية. وفي عصر الأتراك الذي هو لم يكن بعيدا عنا كانوا في عصر شدة وتقية أيضا. هذا موجود. وإذا أردنا أن نذكر مفردات ما استعملوه بالنسبة إلى الشيعة هي كثيرة. بالنسبة إلى المفردات، منعوا حتى من تملك الأرض، منعوا حتى من الكسب في كثير من الموارد، منعوا من أبسط حقوقهم حينئذ. هذه أعيان خارجية لم يجوزوا أن يتملكوا أرضا، لم يجوزوا لهم أن يفتحوا لهم محلا ويكتسبوا حينئذ، وكان كسبهم وتملكهم كلها خفية. هل هذا بالنسبة إلى هذا الأمر؟ أما بالنسبة إلى سلب الحقوق فحدث ولا حرج، وهو الكثير، فإنهم مسلوب الحق بكل معنى الكلمة. لم يكونوا يستوفون من التنمية الاقتصادية ولا الصحية ولا غير ذلك على مر الزمن، ولكن إذا كان هناك قتال أجبروا على الجهاد حينئذ، وإذا كان هناك ضرائب يفرضونها أجبروا على دفع تلك الضرائب. فهم منعوا من أبسط حقوقهم، ولكنهم في المعركة وسوح القتال أن الشيعة هم الذي يجبرون على القتال، وأن الشيعة في الضرائب يجبرون على دفع الضرائب. هذه هي حقوق التي كانت في عصر الخلفاء والخلافة المدعاة. ثم انتهى عصر الخلافة ودخول الاستعمار. الاستعمار إنما ادعى حفظ حقوق الإنسان وإرجاع كرامة الإنسان المهدورة، هذا كان شعارهم ولحد اليوم شعارهم. إلا أنهم لما دخلوا في بلاد الإسلام أيضا تلبسوا وتجلبوا بثوب الخلافة، استعملوا نفس كوادر الخلافة وجاءوا بظلم أشد من الظلم الأول. فحينئذ لم يختلف البلاد ولم يختلف على مر الزمن موجود هذا، والغرض من ذلك إنما هو إثبات أن هذه المسيرة جارية، مسيرة الظلم، مسيرة الطغيان ما دام موجودا فالتقية لا بد أن تكون حينئذ. التقية هي الخلاص، التقية هي حفظ المسيرة، التقية هي حفظ النفس، التقية حفظ التراث. فما دامت هذه المسيرة عند الطرف المقابل موجود، هذه المسيرة عند الطرف الآخر المظلوم أيضا لا بد أن تكون موجودة. وتفصيل ذلك تراجعون كتب التاريخ، ونحن نعاصر الآن أيضا هذا النوع من الإرهاب الذي نحن فيه. نفس الكلام، نفس الكلام السابق، ماكو خلاف بينه. ذلك هذا هو الأمر السادس. الأمر السابع، أننا قلنا بأن التقية تشريع إلهي لا إشكال فيه، بل أن العقل هو حكم بالتقية عند تحقق ظروف معينة. هذا واضح، ذكرنا ذلك أنه موجود في الشرائع الإلهية. استعمل التقية الأنبياء والأوصياء والمؤمنون على مر الزمن، واستعمل غير المؤمنين أيضا، فالعقل يحكم بذلك. وليس لو لم يكن شرع في البين أن العقل يحكم، إذا دار الأمر بين حفظ النفس وممارسة شيء لدفع القتل لدفع الظلم، العقل يحكم أنه يحكم بالجواز بحفظ النفس وممارسة ما يريده الظالم. هذا واضح ولا إشكال فيه. إنما الكلام في أن هذه التقية التي كانت هنا هي، هل هي من الأسرار التي احتفظها الأنبياء، احتفظها الأئمة صلوات الله عليهم لنفسهم وأعطوها لخاصة شيعتهم أم لا؟ أنكم تعلمون أن الناس متفاوتون في الفهم والإدراك، ليس كل أحد هو قابل لأن يأخذ شيئا من المعصوم حينئذ. هذا واضح. قد ذكرنا سابقا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يخفي كثيرا من الأشياء إلا عن خواصه حينئذ، وكان يقوله لعموم الصحابة، بل للخواص كان يقول. وتلك الروايات التي نقلناها، منها رواية معل بن خنيس الذي أمر الإمام بالسر وحفظ السر وعدم الإذاعة والإفشاء، هذه هي أسرار خاصة. لما جعل الأئمة صلوات الله عليهم لهم أسرار؟ لأنه الناس متفاوتون في الإدراك، ليس كل أحد يتفهم وقابل لأن يدرك ما يريده الإمام حينئذ. وكم من حقيقة مزعومة كانت يوما ما هي حقيقة صارت من الوهم والخيال، وكم من وهم وخيال يوما ما صارت حقيقة حينئذ. هذا هو الذي نمارسه في الخارج حينئذ، هذا الذي هو كان السبب في إخفاء أمر التقية، إخفاء الحكم الإلهي، بث روح التقية عند الشيعة الإمامية، لأجل أن التقية إنما يخفي الأسرار حينئذ، والأسرار لا يمكن أن نعطيها لكل أحد إذ القابليات تختلف. هذا واضح في هذا الأمر. إن الكلام في أن التقية قد عورض من قبل المؤمن والعدو أيضا، كلاهما عارض التقية. المؤمن إنما عارض التقية لأنه رآها بأنه وقف أمام ما يريده، فإنه كان يريد شيئا فالتقية توقف وعقبة أمام ما يريده. والعدو يتهمنا بالتقية، وقد ذكرنا جملة من الأساليب التي استعملوا في دفع التقية عنا، وقالوا بأنها كذب، بأنها كذا، بأنها نفاق وأمثال ذلك. كل ذلك سوء فهم لمعايير التقية ولحقيقة التقية. لو كان هناك تعقل وتمعن في التقية وأخبار التقية لعرفوا أن التقية هو خير للمؤمن ولغير المؤمن أيضا. غير المؤمن ما يأمن شر هذا الطرف، بنظره يأمن شر هذا الطرف، أدخل في التقية في سبات التقية ولا يأمن شره في سبيل حكمه. وأما المؤمن فقد ذكرنا أن التقية مسيرة، أن التقية إصلاح، أن التقية ثقافة، أن التقية سمو في الفكر حينئذ. هذا هي التقية التي ذكرناها. فمن يعترض على التقية إنما يعترض إما عن جهل وإما عن عناد ولجاج، إنما هو يعلم بأن التقية ما هي، ويعلم أن التقية ما المراد منها، وأن الذي يمارس التقية لأي شيء يريد من التقية، ولكنه عناد لجاج، وهو أيضا ظلم وطغيان من عندهم. هذا هو الأمر السابع. ثم نختم الكلام بجميع ما ذكرناه هنا، نستخلص من جميع ما ذكرناه أشياء، وحينئذ ندخل في صميم البحث وهو إثبات أحكام التقية إن شاء الله.